بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرجو من الإخوة الذين فاتحين المايك أن يقفلوا المايك حتى لا يشوشوا علينا، حتى يكون التسجيل واضح. جزاكم الله خير. أيها الإخوة، هذه كلمة لإخواننا في منطقة الهراويين بالدار البيضاء بالمغرب، وعنوانها في هذه الليلة، ليلة الجمعة 23 من شهر شعبان لعام 1446، بعنوان تنبيه الخلان إلى أعمال ووظائف شهر رمضان. وقبل البدء أيها الإخوة بالحديث عن هذه الأعمال والوظائف في شهر رمضان، تعلمون فضل هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو شهر القرآن الكريم، وسيأتي الحديث عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة، أي من ليالي رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أيها الإخوة أن نفرح بمقدم هذا الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات، وذلك لشرف الزمان الذي نحن فيه وهو هذا الشهر. فالأعمال الصالحة تضاعف حسناتها بشرف الزمان وشرف المكان، كما أن الأعمال السيئة تغلظ في الأماكن الفاضلة في الأزمنة الفاضلة أيضا. قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيها الإخوة، لهذا الشهر الفضيل أعمال صالحة ووظائف حميدة جاء ذكرها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الأعمال القيام بالصيام، وهو الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تقربا إلى الله من المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام الخالي من الموانع. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان في الصيام من أجر عظيم، ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث الأخير أنه سبب لمغفرة الله تعالى للعبد، ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى بخلاف سائر الأعمال الحسنة إلى 10 حسنات، أما الصيام فإنه عند الله تبارك وتعالى يجزيه بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة أي وقاية للعبد من المعاصي والذنوب، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم، أي فم أي رائحة فمه من أثار الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على فضل الصيام. فهذه أعظم فريضة بعد توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة في أوقات المحددة شرعا، أن يأتي الإنسان بالصيام، بصيام هذا الشهر الفضيل تقربا إلى الله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة، قيام ليالي رمضان مع الأئمة في المساجد في صلاة التراويح والتهجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما رواه البخاري في صحيحه. وفعله صلى الله عليه وسلم سنة متبعة في كل ليلة من ليالي العام، ولكن في شرع في ليالي رمضان صلاة الجماعة لقيام الليل، ولم تشرع قيام الليل إلا في هذا الشهر الفضيل جماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي من صلاة الوتر، كتب له قيام ليلة. فلنحرص أيها الإخوة على الصيام والقيام، فإنهما من أعظم الأعمال التي شرعها الله تعالى لنا في هذا الشهر الفضيل. وإنك لتأسف غاية الأسف من تقصير الناس في هذين الأمرين، الصيام والقيام. هناك من فئة من الناس يتساهلون بالصيام فيتعمد الفطر، وكم عليه من الإثم العظيم في ذلك، ولو صام ذلك لم يقضه صيام الدهر وإن صام كما جاء في الحديث، وذلك لغلظ هذا الأمر. فالمجاهرة بالإفطار بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. مجاهرة بالإفطار في أيام الصيام أو في نهار الصيام لمن كان بالغا عاقلا قادرا على الصيام خاليا من الموانع من كبائر الذنوب، فليحذر المسلم من ذلك. وبعض المسلمين هداهم الله يحرصون على الصيام، هذا أمر محمود، ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، فيحرصون على على الصيام لكنهم لا يحرصون على الصلاة، والصلاة أعظم شأنا، الصلاة المكتوبة أعظم شأنا من صيام شهر رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصيام عمدا لا يكفر بالله، وإنما عليه إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، بخلاف من ترك الصلاة فإنه يكفر والعياذ بالله. الله تعالى يقول: وإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فعلينا أن نحافظ على الصلاة المكتوبة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة في وقتها المحدد شرعا، وألا نؤخرها عن وقتها. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلذلك نجد أن الناس في من كان له عمل تجدهم ينامون عن صلاة العصر ويقومون لصلاة المغرب وقت الإفطار بحجة النوم والتعب من العمل. ومن لم يكن له عمل تجده يسهر في الليل ويصلي الفجر جماعة، ويكثر المصلون في صلاة الفجر، لكنك لا تجدهم في صلاة الظهر، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، فيصلونها وقت العصر، أو بعضهم يصليها عند وقت الإفطار وعند غروب الشمس. وهذا خطأ كبير، يخشى على الإنسان أن يكفر بالله تعالى بسبب ذلك. فنحرص على أداء الصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين. كان الإنسان عنده شيء كثير من الكسل فليصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن خروج وقتها. أيها الإخوة، أيضا من الأخطاء في شأن القيام نجد أن المساجد في الليالي الأولى من شهر رمضان تمتلئ، ولكنك لا تجدها ملأة في آخر الشهر في صلاة التهجد أو صلاة التراويح مع الأئمة. وهذا خطأ، فإذا كان إنسان عنده شيء من الكسل والفتور فليكسل أول العشر أو وسطها ولينشط آخرها، لأن في هذه الليالي العشر الأخيرة ليلة القدر، والتي من قامها أدرك عبادة ألف شهر فيما سواها من الليالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على صلاة التراويح والتهجد مع الأئمة، فنصلي معهم من أولها إلى آخرها، من أول الشهر إلى آخره، وخاصة ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، والتي أخفى الله تعالى عنا وقتها من أجل الاجتهاد فيها، ولذلك شرع الاعتكاف فيها من أجل إدراك هذه الليلة الشريفة. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يدركونها. كذلك أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة التلاوة للقرآن الكريم، لأنه الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة منجما على حسب الوقائع والأحداث. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة منه. ولما كان العام الذي توفي فيه دارسه مرتان في اليوم الواحد، وهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذا الزمن الفاضل وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا كان السلف الصالح يتركون مجالس العلم والتدريس فيها ويتفرغون لتلاوة القرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم كان يعني يكثرون من الختمات في هذا الشهر الفضيل، وإذا جاءت العشر الأخيرة ختموا أكثر. ولنا فيهم الأسرة الحسنة في ذلك، وكم للإنسان من أجر عظيم في تلاوته لكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلنحرص على الختمات للقرآن الكريم وعلى تدبر آياته والتفكر في معانيه، حتى يؤثر في قلوبنا إيمانا وعملا. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل كثرة الذكر لله تبارك وتعالى والدعاء. فالذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغيرها من الأنواع الأذكار مشروعة في سائر الأوقات، ولكن في رمضان أشد المسلم أشد حرصا عليها، وذلك لاغتنام الزمن الفاضل وهو شهر رمضان. وقد قال الله تعالى: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلينا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، حتى قال بعض السلف: اذكر ربك حتى يقال عنك أنك مجنون. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن دائما في حال يقظته وفي حال نومه وفي حال سوقه وعمله ذاكرا لله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي جماعة ذكرته في ملأ خير منهم. وعلى كذلك يكثر المسلم في أثناء هذا الشهر وخاصة في نهار رمضان من الدعاء. فالدعاء في الصائم له دعوة لا ترد، وذلك لأنه في حال تلبسه بعبادة وهي عبادة الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد أي لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. رواه الترمذي في سننه. وأيضا من المواضع الدعاء عند الإفطار كما تقدم، للصائم عند فطره دعوة لا ترد سواء كانت قبل الإفطار أو كانت بعد الإفطار، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. أيضا أيها الإخوة، أعمال الصالح في هذا الشهر الفضيل: الاعتكاف في العشر الأواخر في المساجد، خاصة في الجوامع التي يقام فيها الجمعة، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، فكان سنة متبعة، فاعتكف من بعده أزواجه وأصحابه من بعده، كانت سنة متبعة إلى أن تقوم الساعة. وشرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من أجل إدراك ليلة القدر، يدرك ليلة القدر وهو في المسجد قائما لله تعالى في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد. وهذه من السنن المهجورة في هذا الزمن، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والصحابة من بعده. أيضا من الأعمال الصالحة قيام ليلة القدر، والله تبارك وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر أي ذات الشرف والمكانة، والتي تقدر فيها الأعمال والآجال والأرزاق. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن أدرك قيام ليلة القدر في عام من الأعوام كأنه يحسب في عمره ألف شهر، وإذا حسبناها وجدناها 83 عام وأربعة أشهر أو العكس، 84 وثلاثة أشهر. فإذا كان أدركت مثلا 10 مرات ليلة القدر في عمرك، يحسب في عمرك 830 عام أو 840 عاما. كيف لو أدركت أكثر من ذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فضائل هذه الليلة أنها سبب لمغفرة الله تعالى للعبد ذنبه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهرا كاملا من أجل هذه الليلة، فقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما روى البخاري ومسلم. فلا يحرص عليها إلا مؤمن، ولا يكسل عنها وعن القيام فيها إلا يعني مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، وكلنا ذلك المقصر الذي شغلته دنياه عن الدين وآثر دنياه على آخرته. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مشتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناه الموت استبقاك بعده محيا، فما أقرب القاصي من الداني. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل إطعام الطعام، ولا سيما تفطير الصائمين، ولو على تمر ولو على ماء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر الصائم الذي فطره. فإذا فطرت واحد كان لك أجره، وإذا فطرت عشرة كانت لك أجر العشرة، وإذا فطرت ألفا كان لك أجر الألف. وكل ميسر لما خلق له، وكل لينفق ذو سعة من سعته. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل الصدقة، الصدقة على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين وغيرهم، فكان في ذلك من أجر، وخاصة في هذا الشهر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي بالصدقة والإحسان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، رواه البخاري في صحيح. وكان في الصدقة والإطعام من أجر عظيم، قد قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وإن الله تعالى ليربي صدقة العبد كما يربي أحدكم فلوه أي فرسه، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. فكان في الصدقة من أجر عظيم، ولا سيما في شهر رمضان الكريم. أيضا من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، وأعظمهم الوالدين، الإحسان إليهما، وهكذا الأقرب فالأقرب من الأقارب. في رمضان يكون الأجر عظم. قد قال الله تبارك وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الأرحام تكون بالزيارة، وتكون بالاتصال بالهاتف الجوال، تكون بالصدقة عليهم المحتاجين منهم، تكون بالهدية لبعضهم، تكون بأي طريقة من الطرق التي فيها صلة تسمى صلة. أيضا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل إخراج زكاة الفطر في آخر الشهر، كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري في صحيحه. والزكاة العامة، الزكاة الأموال العامة من الخارج من الأرض أو النقدين أو بهيمة الأنعام أو عرض التجارة، الأفضل تكون في رمضان، وذلك لشرف الزمان، فيقوم الأغنياء بإخراج زكاة أموالهم على الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالأفضل إخراجها في هذا الشهر إذا حال عليه الحول، وذلك لشرف الزمن وهو شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات. وإذا أخرجها وكان الحول في قبلها أو بعدها فليخرجها في وقتها المحدد. وإذا أراد أن يتقدمها، ومثلا قد تكون في شوال أو في الحج وفي ذي الحجة، وقدمها في رمضان من أجل إدراك الزمن الفاضل، فذلك أجره أعظم، براءة للذمة وحرصا على استغلال الأزمن الفاضلة. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل السحور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. والسنة يكون متأخرا عند قرب الأذان الفجر الثاني. قال زيد بن ثابت: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، رواه البخاري. وأما ما يفعله بعض الناس من التسحر في نصف الليل وبعده قليل، هذا لا يسمى سحور، يسمى عشاء. السحور يأتي وقت السعر في الثلث الأخير من الليل، وأفضله عند قرب صلاة الفجر. ويتسحر الإنسان بما تيسر ولو تمرة، فإن فيها بركة. أيضا من السنن الإفطار، على الحرص على الإفطار في عند غروب الشمس، عند تحقق الغروب، إذا كان المؤذن يؤذن عند غروب الشمس، فإن السنة المسارعة إلى الإفطار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. والسنة أن يفطر المسلم على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود في سننه. أيضا من الأعمال الصالحة الابتعاد عن المعاصي والذنوب، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السار والتعب. أسأل الله تعالى يعفو عنا جميعا، يبتعد الإنسان عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وسماع الأغاني وشرب الدخان وغير ذلك من المعاصي سواء في النهار أم في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا شرع الله تعالى الصيام؟ لحصول التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحذور من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل أن تكون بينه وبين عذاب الله وقاية. فإذا ترك المسلم محبوبات النفس من الطعام والشراب والجماع وغيرها من وسيلات الصيام من أجل الله، فمن باب أولى أن يترك المعاصي والسيئات. فمن الحكم بشرعية الصيام سواء كان فريضة كرمضان أو نافلة كصيام الاثنين الخميس وغيرها، هو حصول التقوى. يتقوى الإنسان بذلك على ترك المعاصي والسيئات. لله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع ولا يصخب، أي يرفع صوته بالكلام الفاحش، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وذلك لحرمة هذا الشهر الفضيل ولحرمة هذا نهار رمضان. فلنستغل أوقاتنا أيها الإخوة في هذا الشهر الفضيل بكل عمل صالح مبرور. وختاما أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والعقيدة السلفية والتي نشكر الله تبارك وتعالى عليها، ثم نشكر ولاة الأمر في كل بلد ومنها بلادنا وبلادكم المغرب على حرصهم على استتباب الأمن في بلدانهم وحماية أفراد شعوبهم، فكم لهم علينا من فضل. والواجب علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب على حرصهم على حفظ دمائنا وأموالنا وأعراضنا وزيادة النعم في بلداننا، ولنحذر ونكن مع ولاة أمرنا في جميع البلدان الإسلامية ضد أهل الفساد ومنهم أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة والجماعات الحزبية الإرهابية والذين يسعون جاهدين لزعزعة الأمن في الدول والشعوب وإزاحة الخيرات والنعم في بلدانهم، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وأنصار الشريعة وغيرها، وداعش الذين دخلوا بلدان المسلمين وأرادوا زعزعة أمنهم وسلب الخيرات من بلدانهم، وقد فعلوا ذلك في بعض البلدان، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وتشكر جمعية الإمام بني أبي زيد القيرواني بمدينة طنطا بالمغرب وفقهم الله مسؤولين في الجهات الأمنية لإحباط المخطط الذي أرادوا إيقاعه، مخطط الإرهاب الذي إيقاعه في هذه المدينة أو غيرها والله أعلم. وهذا جزء من مشكور قاموا به رجال الأنف في هذه المدينة، وكذلك يكون بذلك في كل البلاد سواء في المغرب أو في غيرها، فلهم منا الشكر والدعاء، وأن نكون معهم أيها الإخوة مع رجال أمننا ضد كل من تسول نفسه لزعزعة أمننا واستقرارنا، فهم عين ساهرة لراحتنا وأمننا واطمئناننا ودوام الخيرات والبركات في بلداننا، وعلينا أن نكون معهم، وذلك بتحذيرنا من أصحاب الأفكار الضالة في بيوتنا ومساجدنا وبين أولادنا وأصدقائنا وفي جميع الوسائل المتاحة لنا إعلامية وغيرها، حتى نكون يدا واحدة ضد أهل الفساد والمفسدين. كما يقول القائل: وطن لا نحميه لا نستطيع العيش فيه. فواجب علينا التعاون مع المسؤولين ورجال الأمن ضد كل صاحب فساد وشر. ونسأل الله تعالى تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والسنة القائمين بها العاملين بها الداعين إليها، وأن يجعلنا وإياكم أنصارا لدينه وأتباعا لسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا واعتقادا وعملا، وأن يمن علينا وعليكم بإدراك هذا الشهر الفضيل شهر رمضان ونحن في أمن وعافية وعز للإسلام وأهله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله يا أخوة. ناهي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرجو من الإخوة الذين فاتحين المايك أن يقفلوا المايك حتى لا يشوشوا علينا، حتى يكون التسجيل واضح. جزاكم الله خير. أيها الإخوة، هذه كلمة لإخواننا في منطقة الهراويين بالدار البيضاء بالمغرب، وعنوانها في هذه الليلة، ليلة الجمعة 23 من شهر شعبان لعام 1446، بعنوان تنبيه الخلان إلى أعمال ووظائف شهر رمضان. وقبل البدء أيها الإخوة بالحديث عن هذه الأعمال والوظائف في شهر رمضان، تعلمون فضل هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو شهر القرآن الكريم، وسيأتي الحديث عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة، أي من ليالي رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أيها الإخوة أن نفرح بمقدم هذا الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات، وذلك لشرف الزمان الذي نحن فيه وهو هذا الشهر. فالأعمال الصالحة تضاعف حسناتها بشرف الزمان وشرف المكان، كما أن الأعمال السيئة تغلظ في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة أيضا. قال الله تعالى في الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. أيها الإخوة، لهذا الشهر الفضيل أعمال صالحة ووظائف حميدة جاء ذكرها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الأعمال القيام بالصيام، وهو الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تقربا إلى الله من المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام الخالي من الموانع. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان في الصيام من أجر عظيم، ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث الأخير أنه سبب لمغفرة الله تعالى للعبد ما تقدم له من ذنبه وما تأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاؤه عند الله تبارك وتعالى بخلاف سائر الأعمال الحسنة إلى 10 حسنات، أما الصيام فإنه عند الله تبارك وتعالى يجزيه بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة أي وقاية للعبد من المعاصي والذنوب، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم، أي فم أي رائحة فمه من أثار الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على فضل الصيام. فهذه أعظم فريضة بعد توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا، أن يأتي الإنسان بالصيام هذا الشهر الفضيل تقربا إلى الله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة، قيام ليالي رمضان مع الأئمة في المساجد في صلاة التراويح والتهجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما رواه البخاري في صحيحه. وفعله صلى الله عليه وسلم سنة متبعة في كل ليلة من ليالي العام، ولكن في شرع في ليالي رمضان صلاة الجماعة لقيام الليل، ولم تشرع قيام الليل إلا في هذا الشهر الفضيل جماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي من صلاة الوتر، كتب له قيام ليلة. فلنحرص أيها الإخوة على الصيام والقيام، فإنهما من أعظم الأعمال التي شرعها الله تعالى لنا في هذا الشهر الفضيل. وإنك لتأسف غاية الأسف من تقصير الناس في هذين الأمرين، الصيام والقيام. هناك من فئة من الناس يتساهلون بالصيام فيتعمد الفطر، وكم عليه من الإثم العظيم في ذلك، ولو صام ذلك لم يقضه صيام الدهر وإن صام، كما جاء في الحديث، وذلك لغلظ هذا الأمر. فالمجاهرة بالإفطار بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. مجاهرة بالإفطار في أيام الصيام أو في نهار الصيام لمن كان بالغا عاقلا قادرا على الصيام خاليا من الموانع من كبائر الذنوب، فليحذر المسلم من ذلك. وبعض المسلمين هداهم الله يحرصون على الصيام، هذا أمر محمود، ولكنهم لا يحرصون على الصلاة، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فيحرصون على الصيام لكنهم لا يحرصون على الصلاة، والصلاة أعظم شأنا، الصلاة المكتوبة أعظم شأنا من صيام شهر رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصيام عمدا لا يكفر بالله، وإنما عليه إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، بخلاف من ترك الصلاة فإنه يكفر والعياذ بالله. الله تعالى يقول: وإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فعلينا أن نحافظ على الصلاة المكتوبة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة في وقتها المحدد شرعا، وألا نؤخرها عن وقتها. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلذلك نجد أن الناس في من كان له عمل تجدهم ينامون عن صلاة العصر ويقومون لصلاة المغرب وقت الإفطار بحجة النوم والتعب من العمل. ومن لم يكن له عمل تجده يسهر في الليل ويصلي الفجر جماعة، ويكثر المصلون في صلاة الفجر، لكنك لا تجدهم في صلاة الظهر، فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، فيصلون وقت العصر، أو بعضهم يصليها عند وقت الإفطار وعند غروب الشمس. وهذا خطأ كبير، يخشى على الإنسان أن يكفر بالله تعالى بسبب ذلك. فلنحرص على أداء الصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين. كان الإنسان عنده شيء كثير من الكسل فليصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن خروج وقتها. أيها الإخوة، أيضا من الأخطاء في شأن القيام نجد أن المساجد في الليالي الأولى من شهر رمضان تمتلئ، ولكنك لا تجدها ملأى في آخر الشهر، في صلاة التهجد أو صلاة التراويح مع الأئمة، وهذا خطأ. فإذا كان إنسان عنده شيء من الكسل الفتور فليكسل أول العشر أو وسطها ولينشط آخرها، لأن في هذه الليالي العشر الأخيرة ليلة القدر والتي من قامها أدرك عبادة ألف شهر فيما سواها من الليالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على صلاة التراويح والتهجد مع الأئمة، فنصلي معهم من أولها إلى آخرها، من أول الشهر إلى آخره، وخاصة ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، والتي أخفى الله تعالى عنا وقتها من أجل الاجتهاد فيها، ولذلك شرع الاعتكاف فيها من أجل إدراك هذه الليلة الشريفة. جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يدركونها. كذلك أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة التلاوة للقرآن الكريم، لأنه الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة منجما على حسب الوقائع والأحداث. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة منه، ولما كان العام الذي توفي فيه دارسه مرتان في اليوم الواحد، وهذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذا الزمن الفاضل وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذا كان السلف الصالح يتركون مجالس العلم والتدريس فيها ويتفرغون لتلاوة القرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم كان يعني يكثرون من الختمات في هذا الشهر الفضيل، وإذا جاءت العشر الأخيرة ختموا أكثر. بلنا فيهم الأسرة الحسنة في ذلك، وكم للإنسان من أجر عظيم في تلاوته لكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلنحرص على الختمات للقرآن الكريم وعلى تدبر آياته والتفكر في معانيه، حتى يؤثر في قلوبنا إيمانا وعملا. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل كثرة الذكر الله تبارك وتعالى والدعاء. فالذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغيرها من الأنواع الأذكار مشروعة في سائر الأوقات، ولكنها في رمضان أشد، المسلم أشد حرصا عليها، وذلك لاغتنام الزمن الفاضل وهو شهر رمضان. وقد قال الله تعالى: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلينا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، حتى قال بعض السلف: اذكر ربك حتى يقال عنك أنك مجنون. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن دائما في حال يقظته وفي حال نومه وفي حال سوقه وعمله ذاكرا لله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي جماعة ذكرته في ملأ خير منهم. وعلى كذلك يكثر المسلم في أثناء هذا الشهر وخاصة في نهار رمضان من الدعاء، فالدعاء في الصائم له دعوة لا ترد، وذلك لأنه في حال تلبسه بعبادة وهي عبادة الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد أي لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. رواه الترمذي في سننه. وأيضا من المواضع الدعاء عند الإفطار كما تقدم، للصائم عند فطره دعوة لا ترد سواء كانت قبل الإفطار أو كانت بعد الإفطار، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. أيضا أيها الإخوة، أعمال الصالح في هذا الشهر الفضيل: الاعتكاف في العشر الأواخر في المساجد، خاصة في الجوامع التي يقام فيها الجمعة، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، فكان سنة متبعة، فاعتكف من بعده أزواجه وأصحابه من بعده، كانت سنة متبعة إلى أن تقوم الساعة. وشرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من أجل إدراك ليلة القدر، يدرك ليلة القدر وهو في المسجد قائما لله تعالى في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد. وهذه من السنن المهجورة في هذا الزمن، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها والصحابة من بعده. أيضا من الأعمال الصالحة قيام ليلة القدر، والله تبارك وتعالى يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر أي ذات الشرف والمكانة، والتي تقدر فيها الأعمال والآجال والأرزاق. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن أدرك قيام ليلة القدر في عام من الأعوام كأنه يحسب في عمره 1000 شهر، وإذا حسبناها وجدناها 83 عام و4 أشهر أو العكس 84 و3 أشهر. فإذا كان أدركت مثلا 10 مرات ليلة القدر في عمرك يحسب في عمرك 830 عام أو 840 عاما، كيف لو أدركت أكثر من ذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فضائل هذه الليلة أنها سبب لمغفرة الله تعالى للعبد ذنبه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهرا كاملا من أجل هذه الليلة، فقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما روى البخاري ومسلم. فلا يحرص عليها إلا مؤمن، ولا يكسل عنها وعن القيام فيها إلا يعني مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، وكلنا ذلك المقصر الذي شغلته دنياه عن الدين وآثر دنياه على آخرته. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناه الموت استبقاك بعده محيا، فما أقرب القاصي من الداني. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل إطعام الطعام، ولا سيما تفطير الصائمين، ولو على تمر ولو على ماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر الصائم الذي فطره. فإذا فطرت واحد كان لك أجره، وإذا فطرت عشرة كانت لك أجر العشرة، وإذا فطرت ألفا كان لك أجر الألف. وكل ميسر لما خلق له، وكل ينفق ذو سعة من سعته. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل الصدقة، الصدقة على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين وغيرهم، فكان في ذلك من أجر، وخاصة في هذا الشهر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي بالصدقة والإحسان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، رواه البخاري في صحيح. وكان في الصدقة والإطعام من أجر عظيم، قد قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وإن الله تعالى ليربي صدقة العبد كما يربي أحدكم فلوه، أي فرسه، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. فكان في الصدقة من أجر عظيم، ولا سيما في شهر رمضان الكريم. أيضا من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، وأعظمهم الوالدين، الإحسان إليهما، وهكذا الأقرب فالأقرب من الأقارب. في رمضان يكون الأجر عظم. قد قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الأرحام تكون بالزيارة، وتكون بالاتصال بالهاتف الجوال، تكون بالصدقة عليهم المحتاجين منهم، تكون بالهدية لبعضهم، تكون بأي طريقة من الطرق التي فيها صلة، تسمى صلة. أيضا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل إخراج زكاة الفطر في آخر الشهر، كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري في صحيح. والزكاة العامة، الزكاة الأموال العامة من الخارج من الأرض أو النقدين أو بهيمة الأنعام أو عرض التجارة، الأفضل تكون في رمضان، وذلك شرف الزمان، ويقوم الأغنياء بإخراج زكاة أموالهم على الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالأفضل إخراجها في هذا الشهر إذا حال عليه الحول، وذلك لشرف الزمن وهو شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات. وإذا أخرجها وكان الحول في قبلها أو بعدها فليخرجها في وقتها المحدد، وإذا أراد أن يتقدمها ومثلا قد تكون في شوال أو في الحج أو في ذي الحجة، وقدمها في رمضان من أجل إدراك الزمن الفاضل، فذلك أجره أعظم براءة للذمة وحرصا على يعني استغلال الأزمنة الفاضلة. أيضا أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل السحور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. والسنة أن يكون متأخرا عند قرب الأذان الفجر الثاني. قال زيد بن ثابت: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، رواه البخاري. وأما ما يفعله بعض الناس من التسحر في نصف الليل وبعده قليل، هذا لا يسمى سحور، يسمى عشاء. السحور يأتي وقت السعر في الثلث الأخير من الليل، وأفضله عند قرب صلاة الفجر. وليتسحر الإنسان بما تيسر ولو تمرة، فإن فيها بركة. أيضا من السنن الإفطار، على الحرص على الإفطار في عند غروب الشمس، عند تحقق الغروب، إذا كان المؤذن يؤذن عند غروب الشمس، فإن السنة المسارعة إلى الإفطار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. والسنة أن يفطر المسلم على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود في سننه. أيضا من الأعمال الصالحة الابتعاد عن المعاصي والذنوب، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السار والتعب، صلى الله تعالى يعفو عنا جميعا. يبتعد الإنسان عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وسماع الأغاني وشرب الدخان وغير ذلك من المعاصي، سواء في النهار أم في الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا شرع الله تعالى الصيام؟ لحصول التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحذور من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل أن يكون بينه وبين عذاب الله وقاية. فإذا ترك المسلم محبوبات النفس من الطعام والشراب والجماع وغيرها من مفسدات الصيام من أجل الله، فمن باب أولى أن يترك المعاصي والسيئات. فمن الحكم بشرعية الصيام، سواء كان فريضة كرمضان أو نافلة كصيام الاثنين الخميس وغيرها، وحصول التقوى، يتقوى الإنسان بذلك على ترك المعاصي والسيئات. ولله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع ولا يسخب، أي يرفع صوته بالكلام الفاحش، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وذلك لحرمة هذا الشهر الفضيل وحرمة هذا نهار رمضان. فلنستغل أوقاتنا أيها الإخوة في هذا الشهر الفضيل بكل عمل صالح مبرور. وختاما أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد والعقيدة السلفية والتي نشكر الله تبارك وتعالى عليها، ثم نشكر ولاة الأمر في كل بلد، ومنها بلادنا وبلادكم المغرب، على حرصهم على استتباب الأمن في بلدانهم وحماية أفراد شعوبهم، فكم لهم علينا من فضل، والواجب علينا أن ندعو لهم بظهر الغيب على حرصهم على حفظ دمائنا وأموالنا وأعراضنا وزيادة النعم في بلداننا، ولنحذر ونكن مع ولاة أمرنا في جميع البلدان الإسلامية ضد أهل الفساد، ومنهم أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة والجماعات الحزبية الإرهابية والذين يسعون جاهدين لزعزعة الأمن في الدول والشعوب وإزاحة الخيرات والنعم في بلدانهم، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وأنصار الشريعة وغيرها، وداعش الذين دخلوا بلدان المسلمين وأرادوا زعزعة أمنهم وسلب الخيرات من بلدانهم، وقد فعلوا ذلك في بعض البلدان، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلما طلع منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وتشكر جمعية الإمام بني أبي زيد القيرواني بمدينة طنطا بالمغرب وفقهم الله مسؤولين في الجهات الأمنية لإحباط المخطط الذي أرادوا إيقاعه، مخطط الإرهاب الذي إيقاعه في هذه المدينة أو غيرها والله أعلم. وهذا جزء من مشكور قاموا به رجال الأمن في هذه المدينة، وكذلك يكون بذلك في كل البلاد سواء في المغرب أو في غيرها، فلهم منا الشكر والدعاء، وأن نكون معهم أيها الإخوة مع رجال أمننا ضد كل من تسوي نفسه لزعزعة أمننا واستقرارنا، فهم عين ساهرة لراحتنا وأمننا واطمئناننا ودوام الخيرات والبركات في بلداننا، وعلينا أن نكون معهم، وذلك بتحذيرنا من أصحاب الأفكار الضالة في بيوتنا ومساجدنا بين أولادنا وأصدقائنا وفي جميع الوسائل المتاحة لنا إعلامية وغيرها، حتى نكون يدا واحدة ضد أهل الفساد والمفسدين، كما يقول القائل: وطن لا نحميه لا نستطيع العيش فيه. فواجب علينا التعاون مع المسؤولين ورجال الأمن ضد كل صاحب فساد وشر. ونسأل الله تعالى تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والسنة القائمين بها العاملين بها الداعين إليها، وأن يجعلنا وإياكم أنصارا لدينه وأتباعا لسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وعملا، وأن يمن علينا وعليكم بإدراك هذا الشهر الفضيل شهر رمضان ونحن في أمن وعافية وعز للإسلام وأهله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله يا أخوة. ناحي. آمين.